رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سيدي أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي رضي الله عنه: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين وبكم وبعلومكم في الدارين، آمين. قال في كتابه أدب آداب النفوس: التهاون في اليسير يوقع في الكبير. قلت: فمن أهل الإرادة؟ قال: من لم يتخطى عيبا ولا عورة إلى نافلة. قلت: فما حفظ اللسان؟ قال: الصمت. قلت: فما الاحتياط في التحفظ عند الكلام؟ قال: ترك ذكر عيب من غيرك ترجو على ذكره إذا ذكر به الثواب، لكي لا يخرجك ذلك إلى ذكر عيب من غيرك تخاف على ذكره العقاب. وخذ نفسك بهذا الباب أشد الأخذ، واحمل عليه من الناس من استرشدك وأراد مثل ذلك مثل الذي تريد. فإن العبد إنما يوتى من قبل التهاون باليسير، وهو الذي يوقع في الإثم الكبير. والتهاون باليسير هو الأساس الذي يبنى عليه الكثير، فيكون أوله كان تحفظا ثم صار انبساطا، ثم صار من الانبساط إلى ذكر اليسير، ثم صار من اليسير إلى ما هو أكثر منه. فلا تشعر حتى ترى نفسك حيث كنت تكره أن ترى فيه غيرك. ففي ترك اليسير ترك اليسير والكثير، وأقوى الناس على ذلك واصدقهم عزما هو الذي إذا عزم أمضى عزمه ولم يلوي، وأضعف الناس في ذلك أضعفهم عزما وهو الذي يعزم ثم يحل عزمه ولا يكاد يمضي عزما. فهذا الذي يتلاعب به الشيطان والهوى والنفس ليس له عندهم قدر، لكثرة معرفتهم بتناقص عزمه وقلة استعماله. وأولو العزم من الناس أفاضل الخلق من كل طبقة.
رزقنا الله العزيمة الصادقة والهمة القوية والوجهة الخالصة لوجهه الكريم. يبين لنا الشيخ في المسلك إلى الحقيقة تبارك وتعالى وطلب النجاة من كل مهلك حسن الترتيب وتقديم الأهم على المهم والمهم على ما ليس بمهم، فلا بد من مراعاة ذلك. يقول: من أهل الإرادة؟ من المريدون؟ قال: من لم يتخطى عيبا ولا عورة إلى نافلة. من لم يهمل التنقي عن عيب فيه عورة منه فيتساهل فيها ويتغافل عنها إلى أعمال نوافل وطاعات. والأهم من النوافل الكثيرة والطاعات الكثيرة تخلصك من هذا العيب وخروجك من هذا الإعوجاج الذي فيك، حتى ينفعك القليل من العمل ويكون عملك على صفاء وعلى وفاء. فأما إهمال العيب وإهمال الخطأ فيك وإزاحة فرض وخروجك إلى كثرة الطاعات وصورها، وهذا سنة، ومن يقدم السنة على الفرض إلا من لم يحسن القرض. أما من أقرض الله قرض حسن يؤدي الفرض أول ثم يحرص على النافلة والسنة، فما يمكن تقديم النافلة على الفريضة. الفريضة هي الأولى والفريضة هي الأولى والفريضة هي الأهم، والفرض تنزهنا عما لا يحب المولى منا من صفاتنا، عما لا يحب المولى مما يلصق بنا. قال: من لم يتخطى عيبا ولا عورة إلى نافلة، فيقدم التنزه والتطهر. ومثال الذي يترك ذلك ويتعلق بالنوافل مثال الذي يترك الطهارة عن الحدث أو الطهارة عن النجس ويقوم يصلي. يقول: سبر الصلاة هذه بتصح إلا بعد الطهارة، طهرت أول، لابد ترفع الحدث والخبث بكل الصلاة، تفضل أهلا ومرحبا، الصلاة خير موضوع، لكن بعد ما تطهر يقول ما علينا خلنا احنا الحين نصلي كيف خلنا احنا نصلي خلنا احنا نصلي. وقال الصلاة فيها ثواب عظيم، ثواب عظيم مع الصحة وثواب عظيم مع النجاسة مع البطلان. فكذلك الإكثار من النوافل مع ترك عيب الكبر، مع ترك عيب الرياء، مع ترك عيب الحسد. يقول شوي 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 ايه تطهر اول بعدين صلح لنا النوافل، تنقى عن هذه المعايب. قال فما حفظ اللسان؟ قال الصمت، الصمت عن كل ما لا يعنيك، صمت عن كل ما لا ترجو عليه ثوابا ولا تخاف بالسكوت عليه عقابا. صمت سكوت ساكت، ما دام لا عقاب عليك في هذا صمت ولا ترجو ثوابا بالكلام فصمت، فلا تتكلم الا بما ترجو فيه ثوابا. الصمت. قلت فما الاحتياط في التحفظ عند الكلام؟ قال ترك ذكر عيب من غيرك، ترجو على ذكره اذا ذكر به الثواب، لكي لا يخرجك ذلك الى ذكر عيب من غيرك، تخاف على ذكره العقاب. قال اذا بدت لك باديه يغلب على ذهنك فيها انها نصيحه فتقوم بذكر شيء من عيب الغير تقول لاجل يتخلص منه لاجل يتطهر. نقول ما دام هناك ادنى احتمال في ان هذا الذكر يخرجك الى معنى من الغيبة أو من التعيير أو من الاحتقار أو من طي الثناء على النفس فيما تقول، فقد تعرضت بهذا الذكر للعقاب. فما دام فيه احتمال عقاب عليك فاسكت عنه. ولاحظ هذا ملاحظة، فإن الشيطان يمنيك يقول قصدك طيب ويفتح عليك ذكر معايب الناس ويخيل لك أن ذلك من النصيحة، بعد ذلك يحرك في زوايا قلبك انطواء الثناء على النفس ضمنا بما تذكر من فضلك كأنك منزه عنه، ويجيب الزاوية الثانية ويفتح لك باب التعيير للغير حتى تقع في مصيبة وسقطت من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يبتليه الله به، والعياذ بالله تعالى. ومن الناحية الثانية يلبس عليك الغيبة في صورة النصيحة وتصير مغتابا عيابا مثنيا على نفسه وأنت تظن نفسك تنصح. قال فانتبه لنفسك، فإذا كان تحتاط وتحترز عن ذكر عيب ربما كان في ذكره بعض الثواب من أجل النزح خشية من ذلك، فأنت عن غيره مما لا ترجو عليه الثواب أحبط لنفسك وأحذر من أن تتكلم به. هذا التحفظ في الكلام إذا أردت أن تتكلم. ولهذا يقول بعض الذي يرى نفسه ناصح وداعي مذكر يقوم يقول وبعض الناس يعمل ويعمل 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 وهو يشفي غيظ نفسه، لأن الواقع في هذه المعايب التي ذكرها أحد يثقل عليه وأحد بينه وبينه نفرة فيشرح الكلام عندما ينصح عندما يتكلم حتى تنال نفسه نصيبا من شفاء غيظها، ويفهم بعض السامعين وبعض الحاضرين أن المقصود بكلامه هذا فلان بن فلان ده أو الجماعة الفلانية كذا كذا تشفيا لغيظ نفسه، لا حقيقة رحمة ولا حقيقة نصح للعباد. وربما ظهر عليه ذلك وخرج تماما عن مسيري ومنهجي، ما بال أقوام يفعلون أو يقولون، بل يتذرع بذلك ويلبس فيه عليه شيطان ويظن نفسه من أهل ذلك، وليس كذلك. وإنما ذلك مجرى أرباب القلوب الناصحة الخاضعة الخاشعة الذين تكره نفوسهم اطلاع أحد من الخلق على عيب غيرهم أشد من كراهتها اطلاع الخلق على عيوبهم. فهؤلاء يعرفون قاعدة ما بال وأقوامه يقولون أو يفعلون، وهم في ذلك صادقون منزهون مخلصون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فهم أهل الاقتداء بنبي الهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا صار حاله كذلك الذي غلب عليه تلك الدناءة في الوصف، قال بعض الناس يفعل كذا كذا ويقول كذا كذا، قال حتى هم يحضرون في المساجد معكم، حتى هم يحضرون في المجالس، قال حتى هم في المجلس عندنا، حتى هم بيننا الآن، وما اشتفى غيظ عاده من نفسه، قال عند السارية أخلصوا إلى أن يعين الرجال، لأن مقصود الكلام كله شفاء غيظ نفسه في النيل من أحد كان يثقل عليه أو كان يحسده، فجاء بصورة النصيحة وصلحها أن موعظة وذكره، لما يشفي غيظه بثلب الناس وبذكر المعايب والعياذ بالله تبارك وتعالى. وشاهد إفلاس الفتى، شاهد على أنه مفلس، وشاهد إفلاس الفتى ذكر وشاهد إفلاس الفتى ترك عيبه وذكر عيوب العالمين، وشاهد إفلاس الفتى ترك عيبه وذكر عيوب العالمين من العقل، إفلاسه من العقل، شاهد أنه مفلس من العقل يترك عيبه ويذكر عيوب الخلق، هذا من العقل مفلس ولا عنده ذرة. وشاهد إفلاس الفتى جهل عيبه وذكر عيوب العالمين من العقل، مفلس من العقل بجهل عيبه وذكر عيوب الآخرين. وشاهد إفلاس الفتى جهل عيبه وذكر عيوب العالمين من العقل. قال ترك ذكر عيب من غيرك ترجع على ذكر إذا ذكر بالثواب، لكي لا يخرجك ذلك إلى ذكر عيب من غيرك تخاف على ذكر العقاب. وخذ نفسك في هذا الباب أشد الأخذ، واحتط وانتبه واحذر واحمل عليه من الناس من استرشدك وأراد مثل الذي تريد من القرب من الله والتنزه عن القول الذي يعرض صاحبه للعقوبة. والمعلق عندكم قال من ظواهر هذا العيب ما نراه ونسمعه من خطباء بعض المساجد بعض الوعاظ من بناء عملهم على ذكر الفضائح والعيوب والتشهير بالمسلمين، والعجيب أن الناس يحبون منهم ذلك ويجتمعون حولهم لهذا السبب، لأن النفس عند المتكلم حية فهي حية، والمستمعين بنفوسهم الحية أيضا يجيون، ما يجي من أجل يندفع ويرتفع ويرتدع ويتسع، لكن من أجل يتشفى بذكر الخلق جلا عند هذا الخطيب اللي بيقول فلان فعلبوا فلان تركبوا وقال فلان يفرح يجي عنده فرح بهذا، لأنه ما بغى الكلام اللي يخصه اللي ينصحه واللي ينفعه واللي يفعه نفسه نفرة من ذلك، لكن ده اللي شهر بالخلق يعجبه يجي يقول صريح الله هذا صريح هذا ما يخاف لا لو ما دراي هذا دقهم إلا يشفي غيظك كما يشفي غيظه، ولا أنت ولا هو حول الصواب، ولا أنت وهو حول قصد الحق تعالى، ولا أنت ولا هو حول السنة الكريمة، قاعد تشفون غيظكم تزجون وقتكم بالتندر بأحوال الخلق، وقلت هذا اسمه لا يخاف إلا لو متلايم، وقلت هذا هو الغيرة على دينه والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال فإن العبد إنما يؤتى من قبل التهاون باليسير، وهو الذي يوقع في الإثم الكبير. التهاون باليسير هو الأساس الذي يبنى عليه الكثير. فلا تسامح نفسك في المعايب أبدا، ولا في المثالب، ولا فيما يوقع في المعاضب، واحذر من قليل ذلك ويسير ذلك، فإنه يؤدي إلى كبيرة وإلى كثيرة. قال: فيكون أوله كان تحفظا، ثم صار انبساطا، ثم صار من الانبساط إلى الذكر اليسير، وصار من اليسير إلى ما هو أكثر منه. فلا تشعر حتى ترى نفسك حيث كنت تكره أن ترى فيه غيرك. إذا بك أنت بنفسك تقع فيما كنت تنكره على الغير، ففي ترك اليسير، ترك اليسير والكثير. بل وأقوى الناس على ذلك وأصدقهم عزما هو الذي إذا عزم أمضى عزمه، لا يعود نفسه نقض العزائم. أما الذي يرتب ويعزم ويرجع ينقض، إذا فتالف نفسه نقض العزائم فلا تثبت له عزيمة أبدا. وكثيرا ما يحصل للإنسان إذا عزم عزم خيرا على أمر يعرض له فيه التكاسل، يعرض له فيه، أو على ترك أمر يعرض له يقرب إليه، تنفتح له أبواب. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم رمعكم، يعدي جنبكم هذا الصيد اللي حرمنا عليكم وأنتم حرم تصيدونه، بيجي لعندكم بيمشي جنبك يشوف هيا تمتثل ولا ما تمتثل، تثبت على العزيمة وتصدق ولا تنقض. تقول لا جاء من نفسه ولا عندي ولا هو مر جنبي. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم رماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهكذا إذا رتب الإنسان على نفسه ترك شهوة يتقرب بتركها إلى الله تعالى، وترك شيء من السوء من المكروه وتضربه إلى جنبه، تضربه إلى يتيسر له، هنا محل ليبلونكم اختبار. قال بس عادنا احنا ذي المرة، مرة ثانية ان شاء الله بعدين خلاص. انفتح باب نقض العزايم وركب عليه عدوه ركبه، وكل مرة يقول له حتى ان نفسه وشيطانه ما يقيمون له وزن، دار ينبه انه نقاض للعزايم، خلوه يصلح 100 عزم يضحكون عليه. عادوا ما لا يستفيدون من نقض عزمه، اخلاف وعده وقلة هذا، يقول خلفه يصلى عزائم، هذا ما هو من أهل العزائم، ولكن صاحب العزم والحزم. قال: أقوى الناس لك وأصدقكم عزم هو الذي إذا عزم أمضى عزمه ولم يلوي، وما من اعتاد اللي قصر عنده الغي. قال: أضعف الناس في ذلك أضعفهم عزما هو الذي يعزم ثم يحل عزمه ولا يكاد يمضي عزما. فهذا الذي يتلاعب به الشيطان والهوى والنفس ليس له عندهم قدر، ولا يحفلون به ولا يخافوا منه، واحد من الملعوب بهم، فيصير حاله كما قال إبليس: ألعب بهم كما يلعب الصبيان بالكرة، واحد يشوط هكذا واحد يد هكذا لعبة، وهذا في اليوم الواحد يجي له هنا ويرجع له كذا يصلحه كذا، لأنه ما له عزيمة. ومن عجيب إمداد الله للإنسان أنه إذا صدق في عزم أمضى عجز عنه الشيطان وعجز عنه كل العوائق حتى يتضعضع، إذا ضعضع أما عند الجزم بالأمر والعزم ما يقدرون. قال الله لحبيبي: فإذا عزمت فتوكل. قال الله: إن الله يحب المتوكلين. قال سيدنا الإمام الحداد: وأصلت من غمد السجية مرهفا من العزم ماض، بد تحاشى عن الفل، من شبيه فل خلاص حاد قوي عزم. قال في القصيدة الثانية: عزمت شقطع كل أمر أرى في قطعه نيل المقام القريب، وأرفض النفس الغرور التي من أجلها كان الحجاب، وأرفض الدنيا الغرور التي من حبها كان الحجاب مقيم، والنفس والشيطان عصيمة. ما شاء الله عند قوة، أنت قلت بقوة الله العلي العظيم، ما هو من عندي أنا عبد ضعيف، بقوة الله العلي العظيم. وايش تصلح في الكائنات؟ قالوا: ولي الاكوان ظهرا، ولا أرى سوى الله العزيز الحكيم. ما شاء الله، هذا خير. قال أنا مستند إليه، يا رب هب لي منك حسن اليقين، عصمة الصدق وقلبا سليم، همة تعلو، صبرا جميل، ونور توفيق به أستقيم، وحسن تأييد وعونا يدوم. فإنك الدائم وجودك عميم، أرجوك أرجوك تعطينا الذي أبتغي بمحض فضلك لا بجهدي الذميم. هكذا مضوا وهكذا مشوا رضي الله عنهم. الله الله الله. اقرأ.
القريب من التوبة والبعيد منها صدق الندم وعلامته. قلت فمن أرجى الناس لقبول التوبة منهم؟ قال أشدهم خوفا وأصدقهم ندامة على ما كان منه وما شاهده الله واطلع عليه من زلاله وخطله وطول غفلته ودوام إعراضه، وأحسنهم تحفظا فيما يستقبل، وإن استووا في ذلك فأشدهم اجتهادا في العمل، لأن علامة صدق الندم على ما مضى من الذنوب شدة التحفظ فيما بقي من العمر، ومواثبة الطاعة بالجد والاجتهاد، واستقلال كثير الطاعة واستكثار قليل النعمة مع رقة القلب وصفائه وطهارته، ودوام الحزن فيه وكثرة البكاء، وتفويض إلى الله تعالى في جميع الأمور، والتبري إليه من الحول والقوة، ثم الصبر بعد ذلك على أحكام الله عز وجل والرضا عنه في جميعها، والتسليم لأموره كلها.
هلا. قلت فمن أرجى الناس لقبول التوبة منهم عند مولاهم التواب؟ قال أشدهم خوفا وأصدقهم ندامة على ما كان منه وعلى ما شهده الله وطلع عليه من زلله وخطله وطول غفلته دوام إعراضه، وأحسنهم تحفظ فيما يستقبل. فإن استووا في صدق الندامة وشدة الخوف والخجل مما اطلع الله عليهم فيه من زلالهم وخذلهم وطول غفلتهم، إذا استووا في ذلك فأعظمهم باجتهاد أشدهم اجتهاد في العمل الصالح، ولا هو الأرجى. لكن أكثر عمل من دون شدة خوف، من دون صدق ندامة، لا ما هو هذا أرجى للقبول. أرجى للقبول من اشتد خوفه وصدقت ندامته وتم خجله من ربه لما رآه عليه من خلل وزلل وطول غفلة وإعراض. فإذا استووا في هذا فأكثرهم اجتهاد في العمل هو أفضل. وهكذا قال ابن الشيخ نوح القضاء عليه رحمة الله، صاحبنا في الأردن توفي. قال رأيته وقلت له كيف عمل؟ قال الحمد لله عفى عني وغفر وعطاني. قال ايش الذي نفعك اكثر؟ قال خوفي من هذا المصير، هذا الرجوع، هذا كان خوفي منه، هذا هو اللي نفعنا. قال وقلت له وقيامك في الليل؟ قال نعم، ولكن هذا الاصل. اكثر ما نفعني خوفي من هذا المصير، من هذا الرجوع اليه، هو اللي نفعنا. من أرجاهم لقبول التوبة؟ قال أشدهم خوفا أصدقهم ندامة. الله الله. وكان يشهد بذلك وقايع في حياته مع الصغار والكبار، تشهد على خوفه من المصير. وهكذا لا يزال الحق يجعل في المؤمنين أهل التحقق وأهل حسن التخلق وأهل الصدق معه سبحانه، مع من يصدق. قال لأن علامة صدق الندم على ما مضى من الذنوب شدة التحفظ فيما بقي. ما يقول أنا نادم ويعاود ولا يبالي يرجع ثمن ويقرب. فين الندم حقك هذه؟ نحن شفناهم إذا ندموا على شيء من أمور الدنيا كيف يبعدوا عنه، يشميز حتى من ذكر، لو واحد يذكره له يحمر وجهه له ده ينقبض من مجرد البذل. وذا يقول أنه نادم ويقرب يريد يفكر ويدنو. ايش هذا ندم ما تتحفظ؟ ليه في امور الدنيا اذا ندمت على شيء والعاد بغت حتى يذكرها؟ تنفر منها من ذكرى ومن المرور بجنبها ومن المرور بين جنب اصحابها ولا تطيق حتى النظر اليهم لانك ندمان. ولما جيت في امور دينك وحالك مع الله تقول انا ندمان، وتتقرب وتضحك وتذكرها وين دريض وتدنو منها شوي شوي. هذا علامة كذبك في الندامة. لو كنت نادم لتحفظت واحترزت ونفرت، نفرت نفسك. وإنما بطن نفسه على ترك الذنوب أكرمه الله بالأنفة منها، يانف منها. ومن وطن نفسه على ترك الذنوب جالت روحه في عالم الملكوت. قال علامة صدق الندم على ما مضى من الذنوب شدة التحفظ فيما بقي من العمر وملازمة الطاعة بالجد والاجتهاد، الاكثار من استقلال كثير الطاعة واستكثار قليل النعمة. يرى النعم عظيمة ويعظم النعم، ويستكثر قليل النعمة، ويستكثر قليل الذنب، ويستقل كثير الطاعة، ويرى أن كثير الطاعة مهما صدرت منه لا تساوي لحظة من لحظات انعام الله عليه بإسلامه وبإيمانه وبصحة، وهي من فضل الله عليه، ولكن يخاف الذنوب. أرجو ربي وأخاف ذنبي. قال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن، أي عند موته، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. مع رقة القلب وصفائه وطهارته ودوام الحزن فيه وكثرة البكاء كان صلى الله عليه وسلم متواصل الفكرة كثير الأحزان، هو الطاهر المعصوم. والتفويض إلى الله تعالى في جميع الأمور، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. فوض لأمورك واحسن بالظنون. ومن التفويض فيضان المنى. التفويض أساس المعرفة، إذا عرفت قدرته وعظمته وملكه وأن الأمر له من قبل ومن بعد. فوض لأمورك واحسن بالظنون، لا يكثر همك ما قدر يكون. والتبري من الحول والقوة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا أنت ولا الأسد ولا البعوضة في قدرة على تحريك شيء من أرجلكم إلا به، وأنت والأسد والبعوضة سواء في عجزكم، والقوة له. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عز وجل. والتبري من الحول والقوة، ثم الصبر بعد ذلك على أحكام الله عز وجل والرضا عنه في جميع أحكامه والتسليم لأموره كلها. الله 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 الله. إن في التسليم راحة عاجلة، ومن التفويض فيضان المنى، والحيل في مقتضاها حائلة، ما خلت عنه العناية هو عنها، ما خلت عنه العناية هو عنها. إن المدبر في الأمور غيرك في كل أحوالك وفي أمورك بغتة في ساعتك سرورك. الله يرزقنا التسليم ويرزقنا التفويض إليه في جميع أمور، تفويض أمورنا إليه كلها. رزقنا التبري عن حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته، حتى نعثر على كنز لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ثبتنا على ذلك، سلك بنا أشرف المسالك، عيدنا من جميع المهالك، ورقنا علي المقامات، انظمنا في سلك أهل الإنابة، وفقنا لما تحب، واجعلنا في من تحب، ونقنا عن شوائبنا ومعايبنا ومثالبنا وداونا منها، وارزقنا العبودية الخالصة، وارزقنا العزيمة الصادقة، وأعد عينا عوائد عزمت شقطع كل أمر أرى في قطعي نيل المقام الكريم. وأرفض الدنيا الغرور الذي من حبها كان العجاب مقيم، والنفس والشيطان عظيم بقوة الله العلي العظيم. ثبتنا على ذاك صراط المستقيم، جعلنا عندك من أهل الفضل العظيم ومن أهل الحظ العظيم يا عظيم، بوجاهة حبيبك العظيم وأهل صراطه المستقيم ومنهاجه القويم، وبجاهه عليك عدعين عوائد خلقه العظيم. وتولنا به بكل ظاهر وباطن بسر عزمه، انفخ الروح في عزمنا الصادق الخالص في الوجهة إليك وفي الإنابة إليك وفي الاعتماد عليك وفي التذلل بين يديك مع اللطف والعافية والتمكين المكين، وصلاح شؤوننا والمسلمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي.